السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول إمام المجد رحمه الله في كتابه المنتقى في الأحكام: باب الوضوء من مس المرأة. قال الله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، وقرئ أو لامستم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الآية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأنزل الله هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الآية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صل، توضأ ثم صل. رواه أحمد والدارقطني. هذا الباب من المصنف رحمه الله إشارة إلى مسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم، وبوب رحمه الله على القول المشهور عند الجمهور، لكنه أطلق ولم يقيد، لأن هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم في القبلة. إذا قبل الرجل أهله، هل يجب عليه الوضوء؟ وهل يكون هذا أيضا في كل من يقبله حتى من غير زوجته؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والمصنف رحمه الله ذكر عمدة الأدلة في هذا الباب. ثم ساق قوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقرئ أو لمستم، وأراد بهذا رحمه الله أن يفسر لامستم بلمستم، وأن الأصل في اللمس أن يكون مجرد اللمس، مجرد اللمس لا يزيد على ذلك، يعني لا يكون بمعنى الجماع. وظاهر كلامه: حتى ولو من غير شهوة. والقول الثاني أنه ينقض مع الشهوة. والقول الثالث أنه لا ينقض مطلقا حتى ولو مع الشهوة. وهذا كما سيأتي إن شاء الله أنه هو الصحيح في المسألة، مع أن المصنف رحمه الله رجح أنه كما سيأتي أن الجمع بين الأدلة هو أن، ولهذا وسط المذاهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوة، ما هو المشهور من المذهب. هذه الآية استدل بها الشافعي رحمه الله، والقول أحد القول عند أحمد رحمه الله، أنه ينقض مس المرأة مطلقا بشهوة أو بغير شهوة. ومن أهل العلم كما تقدم من قال هذه الآية لا تدل على هذا، من جهة أن المس هنا أو اللمس المراد به الجماع، والله يكني سبحانه وتعالى. وقد وقع خلاف بين الصحابة في هذه المسألة، فصح عن ابن عمر أنه كان يرى النقض من قبلة المرأة، ورواه ابن أبي شيبة هذا وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة عنه، ورواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن مسعود من طريق أبي عبيدة عن عبد الله، وهذا إسناد على المشهور عند أهل الحديث الانقطاع، وخالف بعضهم في هذا. والمعروف عن ابن عباس كما عند ابن أبي شيبة إسناد صحيح، وكذلك رواه ابن جرير بإسناد صحيح من رواية سعيد بن جبير أنه يقول لا نقض بذلك، وأنه لا ينقض، وأنه لما سئل عن هذه الآية قال: إن الله يكني سبحانه وتعالى. وذكر ابن جرير رحمه الله بإسناده الصحيح أن سعيد بن جبير سأل ابن عباس فقال تناظرت أو اختلفت العرب والموالي في هذه الآية، فقالت الموالي ينقض الوضوء المس مس المرأة، وقالت العرب لا ينقض. فقال ابن عباس مع أي الفريقين أنت؟ قال مع الموالي. قال غلب الموالي اليوم، أو غلبت العرب الموالي. المعنى أن الصواب مع من قال إنه لا ينقض، وقال إن الله يكني سبحانه وتعالى. وأيضا هذا المعنى يتدل عليه آيات أخرى في غير مسألة الوضوء والنقع والمس في الوضوء. وهذه الآية أيضا أو لامستم النساء في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا من كان منكم مريضا أو عسافا من كان منكم مريضا أو عسافرا أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية الطهارتين، الطهارة بالماء والطهارة بالتيمم، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. ذكره سبحانه وتعالى في آيتين في سورتين في المائدة والنساء. وآية الوضوء هذه هي في المائدة آية الوضوء، لكن هو سبحانه وتعالى ذكر في المائدة الطهارة حال وجود الماء، وأنه إما أن يكون للحدث الأصغر أو للحدث الأكبر، وأن الواجب هو استعمال الماء ثم ذكر سبحانه وتعالى حال المرض والسفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فذكر سبحانه وتعالى حالة الأخرى وهي حالة عدم الماء، إما لفقده أو لعدم القدرة على استعماله إذا كان مريضا. فذكر سبحانه وتعالى فيه كما تقدم الحدث الأصغر والحدث الأكبر حال التيمم ولهذا قال أو لامستم النساء ولما كان الذي قبله متعلقا بالحدث الأصغر فلا يكون قوله أو لامستم النساء في نفس الحدث الأصغر، لأنه سبحانه وتعالى ذكره قبل ذلك حال الوضوء حال وجود الماء في الحدث الأكبر. فلا شك أن النظر في الآية يدل على أن لمس النساء هنا المراد به الجماع، الملامسة المراد بها الجماع، أو حكم الحدث الأكبر حال حكم الطهارة الأكبر حال عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. والله سبحانه وتعالى ذكر أغلظ الأحداث في باب الحدث الأصغر، وذكر أيضا أغلظها في باب وجوب الغسل حال الجماع فقال أو لامستم النساء، فدل على أن الواجب أن هذه الآية أو لامستم النساء أو القراءة أخرى أو لمستم النساء كما قال ابن عباس حبر القرآن ترجمان القرآن رضي الله عنه، وأن الله يكني في هذا سبحانه وتعالى، وأن المراد بذلك هو الجماع، كما أنه قبل ذلك في حال الطهارة في حال وجود الماء كان المراد بالطهارة بذلك الاغتسال من الجنابة لأن هذا واضح حال الجنابة. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو الذي تدل عليه الأخبار وتشهد له أيضا، وهو الذي فسره ابن عباس رضي الله عنه. أما ما جاء عن مسعود فإنه لا يثبت، فإنه لا يثبت، والمسألة خلافية بين الصحابة كما تقدم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثا حديث معاذ بن جبل، وفيه دلالة أو إشارة إلى قول من يوجب الوضوء، من يوجب الوضوء من المس، لأنه قال إنه لم يجامعها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأ ثم صل ثم صلي. هذا الحديث رواه كما ذكر المصنف رحمه الله الإمام أحمد والدارقطني، وكذلك الترمذي، وكذلك النسائي في الكبرى، وكذلك النسائي في الكبرى، وهو من طريق عبد الملك بن عمير اللخمي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل عند الترمذي، رواه عن عبد الملك بن عمير زائدة بن قدامة عند الترمذي، زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت، ورواه النسائي أيضا من رواية شعبة بالحجاج الإمام البصري المشهور أبو بسطام عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا، أرسله شعبة، وهذا هو الذي ذكره النسائي، وهذا أيضا أشار إليه الترمذي رحمه الله، وأن معاذ بن جبل لم يسمع، وأن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري رحمه الله لم يسمع من معاذ بن جبل، وأن الصواب فيه الإرسال، الصواب فيه الإرسال، وهذا هو مقتضى النظر في الطرق، أن الصواب فيه الإرسال. ثم في علة أخرى تتعلق بالمتن، أن الحديث معروف في الصحيحين وفي غيرهما، وأشر حديث مسعود جاء عند مسلم أيضا عن غير مسعود رضي الله عنه، وفيه ذكر رجل أنه جاءت امرأة وأنه نال منها ما ينرجو من امرأته، يعني لم يجامعها ولم يقع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له هل صليت معنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بشيء من ذلك. فهذا هو أيضا جمع حديث أمامة، وجمع حديث باليسر كعب بن عمرو عند الترمذي، كعب بن عمرو عند الترمذي، وحديث أخرى في هذا الباب. ثم لو ثبت هذا الخبر في أنه توضأ دل على أن الوضوء في من مثل هذا أمر مطلوب مشروع، بل مأمور به، لأن الوقوع في المعصية يشرع الإنسان أن يتطهر وأن يصلي ركعتين. ولهذا قال في الحديث الآخر هل صليت معنا، ثم قال النبي اذهب، يعني المعنى فقد غفر الله لك ذنبك. فالأخبار التي جاءت في هذا الباب الصحيحة في هذه الآية هي دالة على هذا القدر، وما سواه فما كان دالا على أنه يتوضأ لا يدل على وجوبه، إنما على مشروعيته، على ولا شك في أن مثل هذا يشرع الوضوء منه. ثم ذكر المصنف رحمه الله عن إبراهيم التيمي، وهو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي رحمه الله، إمام عابد ثقة، توفي وهو شاب، يعني له من العمر 40 سنة رحمه الله، وأبوه أيضا يزيد بن شريك إمام من الطبقة الثانية رحمه الله. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. قال أبو داود هو مرسل، إبراهيم تيمي لم يسمع من عائشة، وقال النسائي ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. في هذا إشارة إلى أن المرسل عند المتقدمين يطلقونه على المنقطع، كل ما كان بين الراوي ومن روى عنه رجل أو راو فإنه مرسل عنده، يدخل في هذا المرسل المصطلح عليه، ويدخل في هذا المنقطع، ويدخل في هذا المعضل، ويدخل في هذا المعلق، فهو عام يشمل هذا كله. وكذلك الترمذي قال ذا، وكذلك النسائي، وهذا هو اصطلاح كثير المتقدمين. أما المتأخرون فاستقر اصطلاحهم على أن المرسل هو أن يقول التابعي يعني دون الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سوى ذلك من سقط في السند بين التابعي والصحابي، أو بين التابعي ومن روى عنه مثلا، أو من أول السند أو من وسط السند، فهو منقطع، فهو من سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره. وهناك اصطلاحات أخرى، منهم من يجعل يعني المرسل يشمل كل ما قاله، كل ما كان في آخر السند، سواء كان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعي، أو كان تابع تابعي كمالك مثلا والشافعي. فكل من كان يعني بهذه المرتبة فإن المتقدمين يطلقون عليه المرسل. والمسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. وهذا وأبو داود رحمه الله وكذلك كل من أشى إلى رساله أراد به الاحتراز عمن وصله، وقد ذكره الدارقطني بإسناد من رواية معاوية بن هشام، بن هشام من طريق إبراهيم بن يزيد عن أبيه عن عائشة بذكر أبيه، وهذا وهم، وهذا وهم، مع أنه جاء عند الدارقطني يقبلها وهو صائم، يقبلها وهو صائم لا بهذا اللفظ، وجاء وأشار أبو الدارقطني إلى أنه جاء موصولا، يعني جاء موصولا بهذا اللفظ، جاء موصولا بهذا اللفظ، لكن بالجملة هو وهم. وهذا الخبر كما تقدم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، خلاف ما استدل به. وهذا من مصنف رحمه الله من إنصافه، وهذه هي طريقة أهل العلم، وهي طريقة أيضا غيره من العلم من بعده كالحافظ بن حجر، فإنه يذكر في الباب الخبر ويذكر ما يكون في الظاهر دليلا أو معارضا له، كما ذكروا مسألة، كما سيأتينا في مسألة النقض مس الذكر، يذكرون حديث علي بن طالق، ويذكرون حديث بسر رضي الله عنها، رضي الله عن الجميع. وهذا في مسائل كثيرة، وهذا في مسائل كثيرة، وإن كان المصنف رحمه الله كما سيأتينا في مس القبل لم يذكر حديث طلق بن علي، وكأنه غفل عنه رحمه الله أو لسبب آخر. فالمقصود أن المصنف رحمه الله ذكر حديث إبراهيم التيمي هذا وعزاه إلى أبي داود والنسائي وهو منقطع. وهذا الخبر أيضا جاء من طرق أخرى، جاء من رواية مشهورة، من رواية حبيب بن أبي ثابت طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة. وهذا وقع في اختلاف كثير في هذا الخبر، من هو عروة هذا؟ فالترمذي رحمه الله ذكره من طريقين، ذكره من طريق وكيع عن الأعمش عن حي بن أبي ثابت عن عروة، عن عروة ولم يسمه، وعن عروة عن عائشة. ثم ذكره من رواية عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة المزني عن عائشة، عن المزني عن عائشة. وهذا إسناد ضعيف، لأن عبد الرحمن مغراء وإن كان من حيث الجملة بأس به، لكنه يهم ويخطئ كثيرا في أحاديث الأعمش كما نبه عليك علي المديني رحمه الله. في تعيينه بعروة المزني. طريق وكيع التي سبقت وهو عدم التعيين جاء معينا عند ابن ماجه بإسناد ظاهر الصحة أنه طريق عروة ابن الزبير عن عائشة، عروة بن الزبير عن عائشة، فهو جاء مبهما وجاء معين بعروة بن الزبير وجاء معين بعروة المزني، لكن تعيين بعروة المزني لا يصح. وما جاء مطلقا فإن الإطلاق على الجادة خاصة في هذا الإسناد رواية عروة بن الزبير يكون هو عروة بن الزبير. ثم جاء أيضا كما تقدم يعني جاء مقيدا بأنه من حديث عروة ابن الزبير، من حديث عروة ابن الزبير، وهذا واضح كما تقدم إشاره عند ابن ماجه من رواية وكيع، يعني رواية ابن ماجه رواية وكيع عند الترمذي جاءت مطلقة وجاءت مقيدة عند ابن ماجه وإسنادها صحيح من رواية الأعمش عن عروة بن الزبير. ثم أيضا كما نبه ابن كثير رحمه الله أنه قد قال وقد ورد نصا بإسناد أيضا صحيح معروف مشهور وهو عند الإمام أحمد، قال حدثنا أو رواه عن حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، هذا إسناد صحيح على رسم الشيخين، هذا إسناد صحيح على رسم الشيخين، وهذا نص في الموضوع، فتعين أن يكون كما يقول هو عروة ابن الزبير، وكذلك ذكره الدارقطني، وهذا الإسناد يعني حجة عمدة في هذا الباب. كان شيخنا الشيخ عبد الجليل بن باز رحمه الله إذا ذكر هذه المسألة وذكر الخلاف فيها يذكر هذا الخبر بإسناده عن عند الإمام أحمد، يذكره بإسناده، وقاله مرارا رحمه الله ذكره، وذلك أن هذه فائدة يعني تحفظ وتضبط في عند الإمام أحمد رحمه الله بهذا الإسناد، وأنها نص في هذا الباب، نص في هذا الباب تدل على مسألة تتعلق بالسند وهو تعيين أنه عروة بن الزبير، ثم دلالة على أنه كما جاء في الخبر أنه قبلها ولم يتوضأ. لما قالت عائشة رضي الله عنها ذلك تقول عائشة كما في نفس الحديث حديث عروة بن الزبير عنها أنه كان يتوضأ ثم يقبل الواحدة من النساء وقبل امرأة من النساء ثم خرج إلى الصلاة، قال ثم خرج إلى الصلاة. قال عروة ما هي إلا أنت، فضحكت. أيضا أشار ابن كثير رحمه الله أن هذه الزيادة وهذه الجملة تؤيد صريحا أنه عروة بن الزبير، لأن مثل هذا لا يقوله إلا لا تضحك ولا يجرؤ عليها إلا عروة بن الزبير، فلا يجرؤ عليها بمثل هذا إلا عروة، لا يمكن يأتي هذا الرجل المجهول الذي غير معروف عروة المزني ولا يدرى من هو، هو مجهول ويقول لهذا يبعدين. ثم أيضا هي ضحكة لا يمكن أن يكون هذا إلا لابن أختها عروة ابن الزبير، فهذه كلها دلائل على هذا المعنى وأنه ليس بواجب كما تقدم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه، اعتراض الجنازة، وهذا ليصلي هذه اللام الفارقة حتى تفرق بين إن النافي وإن المخفف من الثقيلة، يعني أنه يصلي إن كان رسول الله يصلي، وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله، رواه النسائي. وهذا الحديث عند النسائي إسناده صحيح، والمصنف رحمه الله كما تقدم أو المصنف رحمه الله ذكره أولا ثم ذكره بعده حديث عند مسلم. قد يقال مقتضى الترتيب بقوة الرواية أن تقدم رواية مسلم، لكن ليظهر والله أعلم أن الإمام مالك رحمه الله أراد التقديم من جهة قوة الدلالة، وذلك أن المقام هنا المراد به هو الاستدلال، وذلك أن المقصود من كتب الأحكام هو النظر، وهذا قد يكون مما يلحظ في كتب الأئمة رحمة الله عليهم، وذلك أن ترتيب الأخبار كثيرا ما يكون مقصود في هذا الباب، وهذا يختلف، كل إمام له طريقة، ربما يكون يقدم الأقوى دلالة والأظهر لأنه يحتج، ثم يستشهد مثلا بأخبار أخرى دالة على المعنى. حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي مسني برجله، يعني هو الذي مسها والذي قصه، هذا أبلغ. أما الحديث الذي بعده عند مسلم أنها رضي الله عنها هي التي التمسته حتى وقعت يدها على قدمه، فهي التي، ولا شك أن هذا حتى عند بعض العلم فرق بين كونه يمس أو كونها تمس، فدل على أن مسها إياه أظهر في هذا الباب وأنه ليس بناقض للوضوء، ولهذا قدمه. مع أن طريقة البخاري في عند النظر أحيانا في بعض التراجم هو يقدم الأخفى في الدلالة ثم الظاهر ثم الأظهر، لكن هل يكون قصد ذلك؟ الله أعلم، وقد لا يكون ولا يقال إن هذه طريقة مضطردة له، لكن هذا يلحظ في بعض الأخبار أنه يذكر أحيانا أدلة في مسألة يريدها أو باب يريده، يذكر ما كان خافيا بالدلالة ثم ما كان ظاهرا ثم ما كان ظاهرا ظهوره ظهور بين. ولا شك أن هذا في باب الجدال والنقاش في المسائل أبلغ، وذلك أنك حين يكون بينك وبين خصمك الذي يخالفك مسألة فأنت تورد الأدلة، فمن المناسب أن تورد الدليل الذي يكون فيه خفاء حتى يعني تصل إلى أمر تريده وهو قربه منك وقناعته بقولك، وقد لا يقتنع لكن يكون هذا الحديث أو هذا الدليل مزلزلا له ومزحزحا له عما هو عليه، فيدنو ويقرب مما تقول، فلا يشتد في إنكار هذا القول أو التمسك بقوله، ثم تريد دليلا آخر هو أقوى في الدلالة، ثم في النهاية تقول بعدما يعني كان قناعته قريبة أو ظهور الدليل له بينا وإن لم يكن قاطعا أو فاصل مسألة، تقول عندي في المسألة دليل لا يمكن لك أن تخالفه، ثم تورد له الدليل واضح البين، فيأتي الدليل وقد اقتنع أو كان متهيئا للقناعة اقتناع لظهور الأدلة. وهذه أمور اصطلاحية في باب الجدال والمناظرة. قال رحمه الله إن كان قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لمعترضة بين يدي اعتراض الجنازة. وهذه في فوائد عارضة أن اعتراض المرأة لا يضر بين يدي المصلي لأنه ليس مرورا، حتى إذا أراد أن يوتر مسني، حتى إذا أراد أن يوتر مسني. جاء عند النساء زيادة فعرفت أنه يريد أن يوتر فتأخرت شيئا من بين يديه، والمعنى أنها كانت رضي الله عنها حين كانت تمد رجليها لضيق المكان، كما ثبت هذا أيضا في الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها كانت تصلي بين يديه عليه الصلاة والسلام، وكان وتضع يدي رجليها في قبلتي حتى إذا أراد أن يسجد قبضتهما، تقول قبضتهما ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فإذا سجد غمزني. هذه الرواية في الصحيحين، وقد يكون ذكرها أظهر لأنها في الصحيحين، في أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجليها، لكن قد يقال إنه قصد مسني، وأن المس هنا موافق لما تقدم من المس يكون بأن يمس يعني الرجل مباشرة بيده يمسها بيده، أما الغمز فقد لا يكون مباشرا للبشرة بل قد يكون من خارج الثياب، لكن الدلالة منه واقعة منه من جهة عدم النقض بذلك، لأن المس يكون برجليها، وهنا قد مسني برجله وهذه غمزني فقبضت رجلي، وعلى هذا يكون الغمز هنا هو معنى المس للرجل أو للرجلين. ثم ذكر وهذا الحديث دال لما تقدم أيضا، وهو أن المس لا ينقض الوضوء، ولا شك إذا تأملت الأدلة في هذا دلت على هذا المعنى، وإن كانت دلالتها تقصر من جهة أنه ليس قبلة ولا يكون هذا عن طريق الشهوة، فلذا سيذكر المصنف جمعا بين الأخبار في هذا الباب. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدمه أو قدميه، هنا قدميه عندي، على باطن في بعض النسخ على باطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، هو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم والترمذي وصححه. وهذا الحديث: فالتمست وضعت يدي على بطن قدميه، هذا فيه أيضا دلالة لما تقدم، وأنها هي التي مسته رضي الله عنها، والمعنى أنه لم ينتقض وضوءه واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام، فدلالته من جنس ما تقدم. قال: اللهم إني هذا الحديث رواه مسلم، وفيه أنه وهو في المسجد وهو مصبوطا وهو يقول جاء في رواية أخرى وهو ساجد، وهذا الدعاء جاء أيضا في حديث آخر رواه الخمسة من رواية هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وهو ثقة من تابعين بل من الثانية، عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقد اختلف العلماء في هذا الدعاء، يعني في الأفضل أين يقال، هل يقال في السجود أو يقال في الوتر أو يقال في آخر الوتر في التشهد أو يقال في آخر الوتر في السجود فيكون موافقا لحديث عائشة رضي الله عنها قاله في السجود، هذا محتمل. والأظهر والله أعلم فسر حديث علي رضي الله عنه آخر وتره بحديث عائشة، وأنه يقوله في سجوده، بعض العلم يرى أنه يقال في الموضعين، يرى أن يقال في الموضعين، وهذا يعني هو الأظهر أن يقال في الموضعين، لكن لا على أنه قال يعني أنه يعني قال هنا وقال هنا، ليظهر الله أعلم أن حديث علي رضي الله عنه فسر حديث عائشة وأنه يقال في السجود، أما أن يقوله في آخر وتره في التشهد فيؤخذ من حديث مسعود رضي الله عنه: ثم ليتخيل ما سأتي ما شاء، ثم ليتخيل ما سأتي أعجبه إليه أحبه إليه. هذه حديث كلها رواية كلها في الصحيحين أو بعضها في أحدهما، وفيه ثم ليتخير. وأطلق النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء يقول يعني أولى ما يقوله المسلم من أدعية ما جاء من أدعيته عليه الصلاة والسلام، وخاصة جنس الدعاء الوارد في بعض المواضع التي هي موضع إجابة ويرجى فيها الإجابة، مثل السجود، والسجود وآخرة الشهود موضع من هذه المواضع ترجى فيه الإجابة، مثل ما ترجى في السجود، وإن كان كما في الحديث أقرب ما يكون عبد ربي هو ساجد فأكثره من الدعاء، لكن كذلك في آخر التشهد. فيقوله من جهتي أنه ثبت من جهة السنة القولية الإطلاق في هذا الباب الإطلاق. وإذا كان يدعو بما يحب من أمور تتعلق بالدنيا من مصالحه فهذا الدعاء العظيم من باب أولى. فالأظهر أنه يتأكد في حال السجود، وله أن يقوله في حال التشهد. وهذا الحديث حديث عظيم. اللهم إني أعوذ بك، يعني يا الله ألجأ إليك برضاك من سخطك. وهذا يبين العبد هو بالله لا يتقلب ولا يذهب ولا يأتي إلا بالله، أعوذ برضاك من سخطك، يسأل سبحانه يتعوذ بالله سبحانه وتعالى رضاه، يتعوذ برضاه، يسأل الله أن يرضى عنه، ويستعيذ بالله من سخطه، وأعوذ بك منك. وهذا هو معنى هذا الشيء، أعوذ بك منك، يعني لأنه سبحانه وتعالى إذا رضي على العبد فإنه يا سبحانه يقيه شر السخط، ولهذا قال أعوذ بك منك، وهذا معناه أعوذ بك منك، يعني في باب الرضا فلا يسخط، في باب العافية بأن يعافيك وتسلم من العقوبة، وبك منك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الضر إذا مسك فلا ملجأ ولا ملجأ من الله، مهما ذهبت فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا ملجأ ولا ملتجأ من الله إلا إليه. إذا قال هذا العبد قال الله أسلم عبدي واستسلم، كما في الحديث الصحيح أسلم عبدي واستسلم، أصله في الصحيحين لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من الجنة، لفظ الآخر هو صحيح ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، يقول الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم، أسلم ظاهرا وباطنا. وهذا الدعاء في هذا المعنى، فيلجأ إليه سبحانه وتعالى، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك، لا إله إلا هو سبحانه له الملك والحمد على كل شيء قدير، نعوذ بالله من سخطه ونسأله سبحانه رضاه والجنة، ونعوذ بالله من سخطه والنار بمنه وكرمه. وهذا الدعاء كما تقدم قال، وقوله هو منصوبتان، وهو يقول أيضا هذا واضح، وهو منصوبتان يعني هذا في السجود، منصوبتان هذا في السجود، وهو يقول اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك. الحديث قال، وأوسط مذهب يجمع بين هذه الحديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوة. وهذا الخبر أو هذا الأخبار وهذا الاختيار من المصنف رحمه الله هو القول المشهور في المذهب، والأظهر والله أعلم أنه لا ينتقض الوضوء بالقبلة مطلقا، لأنه ثبت الأخبار الصحيحة، ولأن القبلة إذا كانت من الرجل لأهله تكون يعني في الغالب عن شهوة. ولو كان ثم تفصيل لبين النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلذا كان هذا هو القول الأظهر، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، هذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختاره جمع من أهل العلم بالنظر إلى الأخبار اللي ثبت في هذا الباب. ونبه أيضا إلى أن رواية علي رضي الله عنها ذكرت أنها عند الخمسة أنه كان يقول في آخر وتره، وأنه رواية هشام بن عمرو الفزاري وتروى هشام بن عمرو الفزاري هذا ثقة، وصاحب التقريب رحمه الله حافظ يقول إنه مقبول، لكن بالنظر في ترجمته في التهذيب وغيره فقد وثقه الأئمة أحمد وابن معين وغيرهما، وهذا يبين أنه ثقة، ولهذا قال الذهبي رحمه الله الكاشف وثقوه، وعبارة الذهبي الكاشف أحسن وأتقى من عبارة الحافظ، وهذا يقع كثير في كثير من التراجم، تكون عبارة الذهبي الكاشف أتقن من عبارة الحافظ رحمه الله، وإن كان الأمر يكون بالعكس من جهة عبارة التقريب رحمة الله على الجميع. قال رحمه الله: باب الوضوء من مس القبل. عن بشرى بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وقال البخاري: وصح شيء في هذا الباب. وفي رواية لأحمد والنسائي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر. الحديث بالطريقين وبالروايتين صحيح، وستأتي شواهد يذكرها المصنف رحمه الله. أولا، حديث بشرة من صفوان هذا هو من أشهر أخبار في هذا الباب، في باب مس الذكر، وقد أخذ بذلك جمهور العلماء خلافا للأحناف رحمة الله عليهم، وهو أنه يجب الوضوء منه، وبعض العلم كشيخ الإسلام رح يرى أنه يجب إذا مسه بشهوه، والأظهر والله أعلم أنه يتوضأ منه مطلقا لظاهر الخبر في هذا الباب. ثم التعاليل في هذا الباب تضعف عند الإطلاق، لأن التعليل والحكم التي تورد ليست يعني حكم منصوصة ولا مجمع عليها، ومثل هذه لا تقيد بالأخبار، لأن الاستنباطات والمعاني التي في النصوص، العلماء يقولون إن ما كان من العلل الواضحة البينة يكون معناها واسعا وأوسع من اللفظ، هذا هو الأصل. الأصل في باب في 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 قواعد الأصول وباب القياس والعلل والمعاني أن المعاني أوسع من الألفاظ، وإذا ظهر المعنى وتبين وكان متسعا ومتضحا فإنه لا يتردد في توسيع المعنى، وهذا واقع في أخبار كثيرة. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضب، الحديث أبي بكر في الصحيحين. والعلماء يكاد يجمعون على أنه ليس خاص بالغضب، لأن لكن ذكر النبي الغضب عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي يعتري القضاة غالبا من الخصوم، مما يقع من الخصوم من المناوشات بالكلام ومن رفع الأصوات، وربما بعض الكلام الذي يخرج عن حدود اللائقة بين يدي القاضي، وكذلك بعض الألفاظ التي قد تنافي حدود الشريعة فيغضب القاضي، وربما يقع من الخصوم أمور لا بد من أن تبين، فقد يشتد الأمر على القاضي فيغضب، وإلا فألحق بالغضب كل ما هو في معناه من الهم الشديد والغم، بل قالوا من شدة الجوع شدة الظمأ ونحو ذلك من الأمور التي تمنع من استيفاء النظر وكمال الجمع للأقوال من الخصوم، وذلك أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي إلا بعد استكمال الأدلة والمعاني في هذا الباب مما يظهر له في هذه القضية، فكل ما كان داخلا في المعنى فهو داخلا في اللفظ في من جهة معناه فهو مراد بلا إشكال، لكن تخصيص النص وتقييد النص هذا لا شك بعض العلماء رد، قال هذا الأصل عدمه، ولا يكون إلا بدليل واضح بين، لأنه تقييد لإطلاقه، تقييد الإطلاق يحتاج إلى دليل، والدليل لا بد أن يكون لا يكون مجرد اجتهاد، بل يكون دليل من رآه علم دلالة النص عليه، بخلاف الإطلاق والعموم في المعاني فهذا هو الأصل في الأدلة. فلذا كان القول بعموم أحوال مس الذكر هو الأصل في هذا الباب، من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الخبر جاء له طرق، وهو مشهور من رواية مروان بن الحكم عن بسرة، رواه عنه عروة بن الزبير، والحديث جاء من روايته عن بسرة. فقيل إنه أرسل شرطيا له يسأل، فهو مجهول لا يعلم هذا الواسطة، لكن هذا رد بما ثبت في عند ابن حبان من طرق أن مروان نفسه ذهب إليها وسألها فصدقت، أن عروة لما سمع الخبر من مروان ذهب إلى بسرة فسألها فصدقت مروان. وأيضا في النساء بإسناد صحيح أن بسرة قال أخبرتني بسرة، لم يكن بينه وبينها واسطة. بعضهم أعلك النسائي قال إنه من رواية هشام بن عروة عن أبيه، وهشام لم يسمع من أبيه هذا الخبر، وهذا من النسائي موضع نظر رحمه الله، فالخبر قد رواه النسائي نفسه. أولا أن نفس عروة يقول أخبرني، صرح بالإخبار عن أبيه. الأمر الثاني أن النسائي رواه من طريق الزهري عن عروة، تابع الزهري هشام في أبيه عروة. الأمر الثالث أن الترمذي أيضا رواه من طريق أبي الزناد عن عروة، تابع هشاما أيضا. فهذه كلها طرق تبين أن الحديث محفوظ عن عروة ومحفوظ عن بسرة من رواية مروان، من رواية مروان بن الحكم، ومن رواية أيضا عروة ابن الزبير عنها إذ أخبرته بذلك، كما تقدم في الروايات، كما رواه ابن حبان من طرق. فهذا الخبر صريح في ذلك حتى يتوضأ، من مس ذكره. رواية ثانية ولأحمد والنسائي، هذه أيضا رواية صحيحة وإسنادها على طريقة الشيخين أو رسم الشيخين، واصطلاح العلم يطلقون على شرط الشيخين، وبعض العلم يقول هم لم يذكروا شرطا في مثل هذا، حتى إنما علم أنهم اشترطوا الصحيح، فلذا هو على رسمهما كما يعبر، يعني يقال على رسمهما كما يقع في عبارة بعض العلماء كابن عبد الهادي، يقول على رسم الشيخين يعني على طريقتهم نحو ذلك. ويتوضأ من مس الذكر. قد يقول قال لماذا جاءت المصنف أحمد النسائي، وهو قد ذكر قبل ذلك لماذا، لأن الرواية التي تقدمت عند الخمسة من مس ذكره يعني ذكره هو، ورواية أحمد النسائي الذكر مطلقا ذكره وذكر غيره، وهذا عند كثير من العلم، حتى وهذه موضع خلاف، لو مست المرأة ذكر الصغير الذي تغسله. فالمقصود أن المصنف رحمه الله أراد أن يحتج بهذا على إطلاق الخبر في هذا الباب، وأنه ليس خاصا بمس دون مس، أيضا قوله من مس مس ذكره. المس هنا هو وضع اليد اللحم على اللحم مباشرة المس، فلو كان بحائل فإنه لا ينقض الوضوء، لو كان بحائل فإنه لا ينقض الوضوء. وستأتي روايات إن شاء الله تدل على هذا المعنى، من مس ذكره فليتوضأ. ثم المس هنا هل هو خاص بباطن الكف دون ظاهره كما هو مذهب مالك والشافعي، أو هو يشمل الباطن والظاهر كما هو المشهور مذهب؟ وقول مالك والشافعي رواية أخرى أو قوله في مذهب أحمد رحمه الله. الأظهر والله أعلم أن المس هنا يشمل ظاهر الكف وباطن الكف، لأن اليد هنا التي هي مطلقة هي نفس اليد المذكورة في باب التيمم، في كذلك باب قطع السارق والسارقة، في باب قطع يد السارق والسارقة، وكذلك في باب التيمم في حين يمسح في باب التيمم، فإنه يكون خاصا بظاهر الكف، خاص يعني يشمل جميع اليد في باب القطع إلى الرسخ، وفي باب المسح إلى الرسخ مسح التيمم، لا يدخل فيه ما سوى ذلك ولا يخرج منه ظهر الكف. هذا هو، لأن الإطلاق اليد في لغات العرب هو على هذا الحد. ولهذا لما ذكرت في آية الوضوء قيدها سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، وإلا الإطلاق يكون خاصا بظاهر الكف وباطن الكف إلى الرسغ. وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره، وهذا من مصنف بيان لهذه الرواية، وأنها تكون كالبيان وكالتفسير للرواية السابقة، وهي طريقة أهل العلم في هذا الباب، في الرواية تفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. رواه ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة. أول هذا الخبر من طريق مكحول هو الشامي المشهور إمام الفقيه المشهور رحمه الله، عن عنبسة بن أبي سفيان تابعي جليل ثقة، عن أم حبيبة أبي سفيان، أم حبيبة رملة رضي الله عنها تروي عنه عليه الصلاة والسلام من مس فرجه. وهذا الخبر أعله بعضهم بأن مكحول لم يسمع من عنبسة، عله الإمام أحمد، عله يحيى بن معين والبخاري والنسائي وأبو حاتم أئمة كبار رحمة الله عليهم، أعلوه بأنه لم يسمع، لكن هنا يقول وصححه أحمد وأبو زرعة، وهذا ظاهر من قولهما أنهما يصحيان هذا الخبر ويصحيان السماع. وحكي عن أبي زرعة أنه أيضا قال إنه لم يسمع، لكن لعله إما أن يكون هذا قبل أن يعلم، أو أن يكون علم سماعه، لأن سماعه أثبته إمام شامي حافظ دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم أبو سعيد الشامي الإمام الحافظ أحد شيوخ البخاري الكبار، ومر معنا هذا توفى سنة 45 و200، هذا حافظ إمام بصير بالعلل رحمه الله، خاصة أنه يحكي عن إسناد شامي، وهؤلاء الأئمة ليسوا شاميين. وهذه طريقة علم حين يكون مثلا لإثبات من إمام واسع الاطلاع والرواية، ثم يترجح هذا الإمام بأمر آخر وهو أنه من أهل ذلك البلد، مثل أبو سعيد ويونس في أهل مصر، فمثل هذا مرجح، فيترجح أولا هذا الترجيح الأول ترجيح عام، لأن في كل حافظ ما دام أن الذي نفى لم يأتي بقول يبين إحاطته بقول النافي، فيكون مع النافي حجة، فيكون كالذي يقول أنا أثبت ما قاله أو أقول ما قاله لكن خفي عليه شيء، النفي المطلق لا النفي المحيط بالشيء، هذا شيء آخر. هذا في الحقيقة يكون حكمه حكم المثبت أو علمه مثل علم المثبت في إدراكه. ففي هذه المسألة هو أن دحيم الإمام هذا حافظ أثبت السماع، وما دام أثبت فالأصل أنه يقدم قول المثبت على قول النافع، أي طريقة العلم في هذا الباب. هذا يبين أن باب العلل تارة تكون العلة محل تسليم إذا وقع إجماع من أهل العلل، مثل إجماع العلماء على مسألة يسلم بهذا ويعلم أن الدليل دل على ذلك. كذلك في أبواب العلل حين يجمعون فإنه يسلم بقولهم ولا ينازعون في مثل هذا، لأنهم يقولون قولا هم أحاطوه وأدركوا به في إثبات تعليل هذا الخبر. لكن حين تكون مسألة خلافية تكون اجتهادية، ويدخل اجتهاد أحيانا باب العلل، هذا واضح لمن نظر في العلل الدارقطني والعلل ابن أبي حاتم، فإنه يسوق الطرق والأسانيد ثم يعتبرها، ثم في النهاية يقول والصواب مرسل والصواب موقوف بالسبب بالتتبع، وقد يخالفه غيره. هذه المسألة مواضع اجتهادية في هذا الباب. وهذا من هذا سبق أن أبا سعيد الإمام الحافظ هذا رحمه الله هو شامي، فهو بصير وعالم بأسانيد أهل الشام، فحكمه مقدم على قول غيره، فلهذا الصواب أن يقال بسماع مكحول من عنبسة رحمة الله عليهم جميعا. وقول من مس فرجه فليتوضأ، من مس، وهذا الإطلاق في النصوص شامل جميع أحوال المس. ثم قد تجرى القاعدة في هذا الباب حين يغلب على الظن أو يكون هذا الشيء طريق وسيلة إلى الحدث، فهل العلم لا ينظرون إلى الحقيقة، ينظرون إلى المئنة، تنزيل المئنة المظنة منزلة المئنة، مثل ما تقدم في باب النوم حين يغلب عليه النوم في هذه الحالة على تفصيل أهل العلم في هذا الباب، وسبق الإشارة شيء من هذا أن النوم ناقض. وهذا يجري في مسائل أنه تغلب المظنة ويحكم بها كما يحكم للمئنة، مثل مسافر يقصر الصلاة والحكمة هي المشقة، لكن يقصر سواء حصلت مشقة أو لم تحصل مشقة تنزيلا لمظنتها منزلة المئنة في هذا الباب، بخلاف إذا كانت الحكمة يعني مقدرة يمكن لا تضطرب، مثل الفطر في الصوم فإنه تارة له يفطر وتارة له يصوم، وتارة قد يكون الفطر أفضل وتارة قد يكون الصوم أفضل، لكن في الصلاة الشارع جعل القصر مطلقا، وإذا ضربت الوضع فليس عليه جناح تقصر من الصلاة. فلما كان المس أجري هذا المجرى قيل إنه ينقض، ولهذا بعض العلماء فرق بين مس حين تمس مرأة فرج الصغير مثلا، فالله أعلم، لكن هذه مسألة موضوع بحث، وهي الاجتهاد فيها موضع. من مس فرجه فليتوضأ، قول مس فرجه فليتوضأ ظاهر قول فرجه يشمل الفرج يعني القبل والدبر، من العلم من خصه بالقبل وقال كلمة الفرج اللي يعني الفرج خاص به، لكن من نظر إلى المعنى فإنه يشملهما. وبعض العلم قال إن قوله يعني لو قيل مثلا من مس فرجه هذا لفظ عام، ألا يقال إن قول مس ذكره يقيد كلمة الفرج على القاعدة في هذا الباب، أن هذا اللفظ مطلق وذاك مقيد، فيستحمل الألفاظ التي جاءت بمس الفرج على مس الذكر ويكون خاصا بمس الذكر. هذا فيه نظر، والصواب أنه ليس من باب الإطلاق والتقييد، من باب ذكر بعض أفراد العام. من كلمة الفرج هذه اللفظة عامة تحتها تشمل القبل وتشمل الدبر، فذكر الذكر أو مس الذكر في بعض الألفاظ يكون باب ذكر بعض أفراد العام لا من باب التخصيص. وعلى هذا يكون النقد مس الذكر ثابتا بدليلين، بدليل إطلاق وبدليل التقييد. فجاء نصا في الحديث اللي جاءت في حديث بسرة وغيرها من مس ذكره، وجاء أيضا عاما أو مطلقا في قوله مس فرجه، فيكون قول مس ذكره تأكيد وتنصيص عليه، فيكون آكد من هذا من هذه الجهة. رواه ابن ماجه والأثر وصححه أحمد وأبو زرعة. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد. من أفضى بيده إلى ذكره، وهذا الحديث رواه أحمد من طريق يحيى أبي يزيد بن مكن النوفلي عن أبيه، عن أبيه. واختلف هذا الحديث، هل مرية أحمد أم مرية أبيه؟ اختلفت النسخ في هذا، النسخ في هذا، لكن الحديث من رواية يزيد عند مالك النوفلي. أما يحيى فقد جاء متابعا عند الدارقطني وغيره، تابع عند الدارقطني وغيره، والحديث يكون من باب الحسن لغيره بالنظر إلى الألفاظ الأخرى. وفيه من أفضى بيده، الإفضاء إلى الشيء هو المباشرة، وفي دلالة على أن الإفضاء هو المس، والمس من أفضى، وأنه يفضي إليه معنى يمس، أنه يمسه مسا مباشرا، مسا مباشرا، وأنه لو كان بينه وبين حائل فإنه لا ينتقض، لا ينتقض، لأن الأخبار كلها دلت على ذلك. مع المصنف سيذكر رواية أخرى، وهذا مما اعتنى به المصنف في هذا الباب، اعتنى المصنف رحمه الله في هذا الباب في ذكر الأخبار في هذا، وأنه من باب توضيح الأخبار بعضها ببعض، وهذا أحسن ما تفسر به الأخبار، مثل تفسير الآيات أحسن وأرفع طريقة أو طريق في ذلك هو تفسير القرآن بالقرآن، وهذه طريقة أهل العلم كما هي طريقة المتقدمين المتأخرين، ومن أشهر هؤلاء الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري. ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. يقول مصنف رحمه الله: وهو يمنع تأويل غيره على استحباب، ويثبت عموم النقض بطن الكف وظهره وينفيه بمفهومه. وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب، وهذا واضح لأنه قال فقد وجب عليه الوضوء، وكذلك يثبت بعموم النقض، بعمومه النقض كما تقدم، لأنه ذكر الإفضاء، ذكر الإفضاء، وذكر الإفضاء هنا يدل على أنه إذا أفضى بيده إلى ذكره فإنه ينتقض وضوءه بذلك، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. أما قول من قال كما هو المشهور مثل مالك والشافعي إن المس لا يكون إلا باليد، هذا شيء، هذا يعني مخالف للمعنى من جهة دلالة الشرع، دلت على الإطلاق في هذا الباب، ولا يمنع أن يقال ذلك. ولهذا الإنسان في قوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، معلوم أنه في يده لا يمسه لا بظاهرها ولا بباطنها، لا يمسه لا بظاهرها ولا بباطنها. فموارد المس هي واردة على هذا، هي واردة على هذا، لكن تارة جاء إطلاق المس مطلقا، وتارة جاء يعني بيده، بيده ينقل من أفضل بيده، واليد هنا إضافة للضمير عام يعني يعم جميع اليد، جميع اليد باطنا وظاهرا. وهذا وجه دلالة في قوله ويعني يمنع تأويل غيره، بأنه ذكر اليد مضافة إلى الضمير بيده، ولا شك أنه في هذه الحالة تكون يعني واضحة دلالتها على المعنى ذكر مصنف رحمه الله. قال: وفي لفظ للشافعي: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره وليس بينها وبينه يعني بين يده وبين ذكره شيء فليتوضأ. هذا مثل ما تقدم دال على ما ذكره المصنف رحمه الله، وهذا الطريق الذي ذكره المصنف رحمه الله عند الشافعي هو طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي، يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو بين من قول ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، وهو في معنى وبينه وليس بينه وبين ليس بينها بين يده وبينه شيء بين ذكره شيء فليتوضأ. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقدمت إشارة إلى رواية عمرو بن شعيب، وأنها رواية جيدة عندها العلم، أن جماهير علماء اعتمدوها سواء كانت سماعا من شعيب من جده عبد الله أو وجادة، فهي وجادة صحيحة من طرق الرواية. قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وهذا الحديث بهذا اللفظ رأيته في المنتقى لابن الجارود، ابن الجارود المنتقى الجارود، وهذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله هي من طريق بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي، قال: حدثني محمد بن وليد الزبيدي، بن الزبيدي قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وجاء عند أحمد أيضا هذا الخبر معنعن، لكن هذا الخبر بهذا الطريق جاء بالتصريح، وهو شاهد في الباب، شاهد في الباب الأخبار المتقدمة التي جاءت مطلقة في نقض الوضوء مس الفرج، وهنا جاءت الرواية فصلة أيما رجل وأيما امرأة، فهو عام في الرجال والنساء للنص عليهما، وعام في الفرج سواء كان القبل أو الدبر، بعضها العلم فرق بين القبل والدبر، لكن من إطلاق الأخبار والنص عليها بهذا اللفظ يشمل الدبر، والمراد بحلقة الدبر. فالأخبار في هذا الباب كثيرة جدا، كثيرة جدا غير أخبار هذه، وجاء عن كثير من الصحابة في هذا الباب أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام تؤيد قول الجمهور رحمة الله عليهم في نقض الوضوء بمس الذكر. وهنا خبر لم يذكر المصنف رحمه الله، وقد أشار إليه الشوكاني، خبر طلق بن علي رحمه الله ورضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل هو إلا بضعة منك، قال الرجل مس ذكر أو مسست ذكري، قال: هل هو إلا بضعة منك. وهذا الخبر رواه الخمسة، صححه علي المديني، حديث بسرى صححه البخاري، وصححه غيره أيضا كما تقدم عند أحمد عن أحمد وأبي زرعة. والأخبار في هذا كثيرة، والمجد لم يذكره، الله أعلم سبب ذكر، هل هو يعني غفل عنه أو لغير ذلك، فالله أعلم. لكن هذا الخبر على فرض ثبوته فإنه لا دلالة فيه لمذهب الأحناف رحمة الله عليه. وقد وقعت مناظرة في هذا، ذكر الحاكم رحمه الله في أول مستدرك في كتاب الوضوء إما ذكر حديث متعلق بأن أغرس الذكر، وأن رجع بن مرجع قال: كنا في مسجد الخيف أنا والإمام أحمد وعلي المديني ويحيى بن معين، فتذاكرنا ما يجب من الوضوء، فذكر علي بن مديني حيث طلق من علي في هذا الباب، وتقلد قول أهل الكوفة، تقلد أهل قول الكوفة، وذكر علي المديني رحمه الله حديث بسرة، فقال له علي المديني رحمه الله: إن مروان أرسل شرطيا له، يعني لم يسمعه، والمعنى الواسطة مجهولة أو هو في الحقيقة مبهم، فهو في حكم المنقطع. عند كثير من العلم أنه في حكم المنقطع، لأن المنقطع لا يعلم ما هو، وهذا ليس مجهولا بمعنى أنه يمكن، إذا كان مبهما فهو في حكم المنقطع، يعني هو في حكم المنقطع. فقال علي مدين، قال يا يحيى معين: ألم ترى أن مروان، أن عروة لم يقنع، أو مروان لم يقنع حتى ذهب وسألها بنفسه، كما تقدم أنه سألها بنفسه، وأن أيضا مروان، أن عروة سألها بنفسه صدقت مروان، ومروان قال أخبرتني أيضا. ثم قال علي مديني: وقيس بن طلق تكلم الناس فيه، يعني الحديث الذي حديث فيه معلول تكلم الناس فيه. فقال يا أحمد رحمه الله وهو يسمع المناظرة: الأمر على ما قلتم رحمة الله عليه، يعني قال هذا قولا وقال هذا قولا، وهذا احتج بدليل وهذا احتج بدليل، فالأمر على ما قلتم. المعنى كأنه من شاء أخذ بذا ومن كان شاء أخذ بذا، إذا كان من أهل العلم والنظر الذين ينظرون في الأخبار فيكون في الأمر سعة. قال يحيى المعين: مالك عن نافع عن ابن عمر يتوضأ منه، يتوضأ منه. فقال علي المديني: أبو قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عبد القوي سعيد عبد الرحمن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن مسعود: ما أبالي مسسته أو مسست أنفي، يعني مسست ذكري ومسست أنفي. قال الإمام أحمد رحمه الله دخل في بينهم فقال: لكن أبو قيس الأودي لا يحتج به. فقال علي، فقال عمار رضي الله عنه ابن مسعود، فساق سندا عن ابن مسعود، عن ابن مسعود، وساق يحيى معين سندا عن عمار بن ياسر، عن عمار بن ياسر، وساق عن ابن عمر، ساق يحيى عن ابن عمر، وساق علي مديني عن عمار بن ياسر، فاحتج بهذا. فقال أحمد رحمه الله: ابن عمر وعمار، ابن عمر وعمار، لأنه لما ذكر يحيى معين حديث ابن عمر قبل ذلك، وضعف الإمام أحمد رحمه الله قول أثر بن مسعود، احتاج علي مديني أن يذكر طريقا آخر عن صحابي آخر مقابل ما ذكر يحيى معين عن ابن عمر، فذكر أثرا عن عمار بن ياسر، عن عمار بن ياسر. فلما ذكر عن من وذكر سنده قال الإمام أحمد رحمه الله: استويا، يعني استوى قول ابن عمر، واستوى قول يحيى معين، وقول علي مديني، في أن هذا احتج بقول ابن عمر وهذا احتج بعون عمار بن ياسر، فهما مستويان. فقال يحيى معين: لكن بينهما فازة، فذكر يعني أن الحديث منقطع، يعني بين الراوي عن عمار وعمار مسافة من الزمن تنقطع فيها يعني رقاب الإبل، فانتهت المناظرة بذلك على ما قال يحيى المعين رحمه الله. وهذه فيها حقيقة آداب كثيرة في باب أصول المناظرة، كيف طريقة أهل العلم حين احتج أولا بالحديث ثم كل منهم بعد ذلك لم يحصل مجادلة ولا منازعة، بل قال أحد رحمه استوى، ثم بعدين انتقل إلى النظر في الأخبار والآثار عن الصحابة، ثم لما علل أحدهم الآخر أورد أثرا آخر، حتى انتهى الأمر إلى ما قاله يحيى بن معين رحمه الله عليه. فالمقصود حديث طلق بن علي المتقدم الإشارة إليه ومصنف لم يذكره رحمه الله، وقع فيه خلاف. وهذا الخبر العلماء بيّنوا أن هذا الخبر مرجوح من جهات عديدة. أولا لا دلالة فيه، لأنه مبني على البراءة الأصلية، عندنا من قواعد الفقهية، وهي أيضا تلتحق بالبراءة العقلية التي هي تشبه القواعد الأصولية، أنه الأصل براءة الذمة، والأصل البقاء الأصل. والعلماء يقولون إذا وجد الأصل عدم النقل، لأن حين يوجد ناقل ومبقي في هذه الحالة نذهب إلى الناقل، وإلى الأصل عدم النقل. فحديث طلق بن علي مبق على البراءة الأصلية، هو أنه لا يجب الوضوء من شيء، والإنسان لو مس ذكره مس أي جزء من جسمه فلا ينتقي وضوءه، هذا هو الأصل. فالنبي قال هل هو وضوء منك، فقوله عليه الصلاة والسلام هل هو وضوء منك هو بناء على البراءة الأصلية والإباحة العقلية وعدم النقل. ثم جاءت الأخبار الأخرى الكثيرة في أن مس ذكر يتوضأ، فنقلت عن هذه البراءة، وإذا تعارض الناقل والمبقي قدم الناقل على المبقي، وهذا من هذا الباب. ولا نقول إنه منسوخ كما قال بعض، لا نقول منسوخ، منسوخ لو كان عندنا دليل ثم جاء دليل ناسخ، لكن إذا كان على البراءة الأصلية فهذا ناقل ليس ناسخا. هذا الدليل في حديث بسرة وما في معناه دليل ناقل وليس ناسخا. الأمر الثاني أن حديث بسرة له شواهد كثيرة عن الصحابة، كما ذكر المصنف رحمه الله حديث هريرة عبد الله بن عمرو وأم حبيبة، وكذلك حديث زيد بن خالد الجهني وحديث جابر بن عبد الله وحديث أخرى في هذا، بل عن طلق بن علي نفسه عند الطبراني جاء أيضا أنه روى هذا الخبر. وقال الطبراني ما معناه؟ لعله روى حديث أنه عدم النقل ثم عليك اطلع على الناقل فنقل المبقي، أو كما يقول بعضهم الناسخ والمنسوخ، نقل المنسوخ والناسخ، وإن كانت الرواية فيها ضعف لكنه شاهد في الباب على تقوية هذا القول، خاصة أنه قاله كثير من الصحابة، وهذه مقويات أخرى. فبالنظر إلى جهة الترجيح من جهة الآثار، وجهة الترجيح من جهة الروايات، وجهة الترجيح من جهة القواعد والأصول، كلها ترجح خبر بسرة رضي الله عنها ومن معها ممن روى هذا الخبر في هذا الباب. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه، إنه جواد كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.